بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الإشكالات التي أوردت على إنشاء الوضع بالاستعمال أن هذا الاستعمال لا يتصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولا يخرج عن هذين الاثنين استعمال صحيح، فبطلان اللازم يستلزم بطلان المقدم ويكشف عن بطلان المقدم. وبيان الملازمة أن هذا الاستعمال ليس بحقيقة، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمفروض أنه لا يوجد في البين وضع قبل الاستعمال، فلا يصح أن يقال أن الاستعمال تعلق بالمعنى الموضوع له. وبكلمة أخرى، إنه لا يتصور كون الاستعمال حقيقيا إلا مع سبق الوضع، وفي المقام الوضع يكون مترتبا على الاستعمال، فلا يعقل أن يكون سابقا عليه حتى يكون الاستعمال حقيقيا. إذن هذا الاستعمال ليس بحقيقي. وأما أنه ليس بمجاز، فباعتبار أن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى مناسب للمعنى الموضوع له، والمفروض أنه لا يوجد وضع حتى يقاس المعنى المستعمل فيه إلى ما تعلق به الوضع أنه مناسب له أو ليس بمناسب له، فلا يكون هذا الاستعمال حقيقة ولا مجازا، ومعه يتصف الاستعمال بالبطلان وينكشف بطلان الدعوة، لأنه إذا لم يكن الاستعمال صحيحا فلا يعقل أن يترتب عليه أثر. هذا حاصل الإشكال، وقد أجاب عنه في الكفاية بأنه لا يضر عدم اتصاف الاستعمال بأنه حقيقة أو مجاز، فليكن هذا الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. وقولكم أن هذا الاستعمال إذا لم يكن كذلك كان باطلا ممنوع جدا، لأنه لا دليل على أن الاستعمال يجب أن يكون حقيقة أو مجازا، وإنما المناط في صحة الاستعمال استحسان الطابع وترتب الأثر عند العقلاء، وهذا حاصل في المقام، وأي فائدة أعظم من ترتب الوضع. فلا نمانع أن يكون هذا الاستعمال لا حقيقة ولا مجازا. هذا طبعا على ما ذهب إليه الآخند، وإلا فإن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه دفع الإشكال بجواب آخر، حاصله أنه بناء على ما ذهب هو إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في دفع إشكال اجتماع اللحاظين، فيمكن أن يقال بأن هذا الاستعمال حقيقة، وذلك لأنه مسبوق بالاعتبار في نفس المعتبر، وهذا المقدار من تحقق الاعتبار في نفس المعتبر كاف لاتصاف الاستعمال بأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، فيكون كاشفية الاستعمال عن الوضع ولو باعتبار كونه مقارنا لجعل الوضع عند العامة، ويكون ذلك بمثابة الإنشاء المعلن، يكون هذا كاشفا عن الاعتبار الذي هو حقيقة الوضع عند المحقق الأصفهاني، فيكون هذا الاستعمال حقيقة. وكذلك على ما ذهب إليه الآخند من أن الاستعمال بنفسه يوجد الوضع، لا أن الوضع قائم بنفس المعتبر، وإنما يكون الاستعمال جزءا متمما لعلة وجوده، أو قل لانتزاع عنوان الوضع الاجتماعي. فعند الآخند الاستعمال عين الوضع وعين إنشاء الوضع، ومع هذه العينية نقول هذا الاستعمال استعمال لللفظ فيما وضع له، نعم لو قلنا بلزوم سبق الوضع على الاستعمال حتى يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لم يثبت كون الاستعمال حقيقة حقيقيا في اللفظ صحيح في المعنى لكن لا دليل على اشتراط السابق وإنما شرط كون الاستعمال حقيقيا أن يكون اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له وهذا كذلك باعتبار أن الاستعمال والوضع يوجدان في زمان واحد لا يتقدم أحدهما عن الآخر استحالة انفكاك المعلول عن العلة وهذا الاستعمال هو جزء هو آخر أجزاء العلة التامة فيكون المعلول وهو الوضع مقارنا له في الزمان ومع مقارنة الوضع للزمان يصدق أن الاستعمال استعمال فيما وضع له اللافظ وهذا المقدار كاف للاتصاف بالحقيقية هذا ولكن شيخنا الوحيد حفظه الله أورد على هذا الكلام بالإشكال التالي وهو أن الاستعمال متأخر عن المعنى تأخرا طبيعيا لأن الاستعمال لا يوجد ولا يتصور إلا مع ثبوت المعنى ولكن المعنى يتصور من دون تصور الاستعمال ويوجد من دون وجود الاستعمال وهذا ملاك السبق بالطبع السبق التقدم بالطبع إذن الاستعمال متأخر عن المعنى وعن المستعمل فيه والمفروض أن الوضع متأخر عن الاستعمال وإذا كان الوضع متأخرا عن الاستعمال لم يكن الاستعمال استعمالا لللفظ فيما وضع له باعتبار أن الوضع متأخر عن الاستعمال والاستعمال متأخر عن المستعمل فيه إذن يثبت أن المستعمل فيه غير الموضوع له لتقدم هذا على ذاك برتبة أو رتبتين أقول هذا الإشكال ليس بتام وذلك لأن الاستعمال متأخر عن ذات المعنى لا عن المعنى بوصف كونه مستعملا فيه كيف؟ وهذا الوصف منتزع من تعلق الاستعمال بالمعنى فالصحيح أن ما يتقدم على الاستعمال ذات المعنى هذا من جهة ومن جهة أخرى الوضع وإن تأخر عن الاستعمال تأخر المعلول عن العلة لكن هذا التأخر تأخر رتبي لا يمنع من التقارن في الزمان فهما متقارنان زمانا وباعتبار اتحاد ما يتعلق به الوضع مع ما يتعلق به الاستعمال يصدق قولنا أن الاستعمال تعلق بالمعنى الموضوع له وذلك لما عرفت من أن الذي يهم في المقام أن يكون الاستعمال متعلقا بذات ما تعلق به الوضع وهذا حاصل في البين والمفروض أيضا أنهما متقارنان في الزمان إذن يصدق أن الاستعمال تعلق بذات المعنى الموضوع له وهذا شأن الاستعمال الحقيقي وأما أن الوضع يجب أن يكون سابقا كما عن الآخرين فهذا لا يضر وكذلك تعلق الاستعمال بالمعنى الذي يكون متصفا بأنه متعلق الوضع بالفعل هذا أيضا لا دليل عليه لا دليل على شرطية أن يكون المعنى متعلقا للوضع بالفعل حتى يكون الاستعمال حقيقيا هذا ما نفاه المحقق الأصفهاني فإن كان المقصود من كلامه بحكاية التقدم والتأخر أن الاستعمال تعلق بالمعنى مع عدم كونه موصوفا بأنه متعلق الوضع بالفعل فهذا مسلم لفرض تأخر الوضع عن الاستعمال وتأخر الاستعمال عن المعنى ولكنه لا دليل على دخالته في الوصف وصف الاستعمال بأنه حقيقي وإن ادعى أن لازم تأخر الوضع عن الاستعمال عدم اتصاف المعنى الذي تعلق به الوضع بأنه مستعمل فيه، فهذا الإشكال ليس بوارد، لأنه لا ملازمة بين تأخر الوضع وبين كون الاستعمال متعلقا بذات المعنى الموضوعي له. وبالجملة فالمهم هو بيان اتحاد متعلق الاستعمال والوضع فيما نحن فيه، فيصدق حينئذ أن يقال أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. والتحقيق بعد ذلك كله أن كلام المحقق الأصفهاني وإن كان صحيحا، لكن المهم هو بيان عدم أهمية اتصاف الاستعمال بأنه حقيقة أو مجاز، وإنما المهم أن يكون الاستعمال ممكنا وجائز الوقوع ولا يترتب عليه محذور لا عقلي كما هو محل الكلام ولا عرفي كما هو المفروض في المقام. هذا هو الجواب المهم، وإلا فقد يناقش بأن الحقيقة يجب فيها أن يكون الوضع سابقا على الاستعمال، وهذا اصطلاح خاص. فلنفرض أن الحقيقة أن الاستعمال الحقيقي شرطه أن يكون مسبوقا بالوضع، لكن نحن لا نلتزم بهذا الاصطلاح ولا يهمنا أن نخالف الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذن ليس المهم أن نتكلم أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، وإنما المهم أنه لا يترتب عليه محذور فيمكن أن نلتزم به، وبالتالي يترتب عليه أثره وهو نشوء الوضع به. هذا عن هذا المطلب. إن قلت ما الذي يميز الوضع حتى يتحقق الوضع، ما الذي يميز هذا الاستعمال حتى يتحقق الوضع به؟ قلت والذي يميز هذا الاستعمال قصد المستعمل أن يكون هذا الاستعمال موجدا للوضع لدخالته في تحقق الوضع، إما من جهة كونه جزءا أخيرا للعلة التامة نظير العقد الذي هو إنشاء الإيجاب والقبول بضميمة الاعتبار القائم بالمتعاقدين، أو من جهة أنه هو بنفسه يوجد الوضع على رأي الآخند قدس الله نفسه. ولكن حيث إن هذا القصد أمر باطن فلا بد من إقامة القرينة عليه، وأثر القرينة ليس الدلالة على المعنى المراد، بل أثر القرينة الدلالة على أن المتكلم في مقام تخصيص اللفظ بالمعنى لكي يكون اللفظ بنفسه دالا على المعنى. إذن هذا لا بد منه، وهذا ما نبه عليه في ذيل كلامه كما جاء كما قرأناه في الدرس الماضي. هذا الكلام منه قدس الله نفسه، وهو أن أثر القرينة هو الدلالة على أن المتكلم في مقام التخصيص وليس أثر القرينة الدلالة على المعنى، جري منه على مذاق القوم الذين عرفوا الوضع بأنه جعل اللفظ بحيث يكون دالا على المعنى بنفسه، احترازا عن دلالة اللفظ على المعنى بالقرينة بحيث يكون للقرينة مدخلية في الدلالة على المعنى، حيث قالوا إن ذلك شأن الاستعمال المجازي، وأما الوضع فهو يفيد جعل اللفظ بحيث يكون هو بنفسه دالا على المعنى. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يعلق على ذلك، يقول الحق أن الدلالة لا تختلف في الاستعمال المجازي عنه في الوضع عنها في الوضع، فإنها حيثية قائمة باللفظ نفسه على كلا التقديرين، أي على تقدير كون الاستعمال حقيقيا وعلى تقدير كون الاستعمال مجازيا، فاللفظ هو دائما هو الدال على المعنى، وإنما أثر القرينة بيان عدم إرادة المعنى الحقيقي. وقولهم بأن القرينة قد تكون صارفة وقد تكون معينة، هذا ينبغي أن يحمل على ما نحن بصدد بيانه. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الحكاية والدلالة قائمة باللفظ دائما، لكن لما كانت الدلالة من آثار الوضع وهو أمر اعتباري، فالوضع إذا تعلق باللفظ ترتب في اللفظ حيثية الدلالة على المعنى الموضوع له بشكل مباشر وعلى ما يناسبه تبعا لدلالته عليه، فتكون عندنا دلالتان شأنيتان طوليتان، الأولى على ذات المعنى الموضوع له، والثانية وهي في طول الدلالة الأولى على المعنى المناسب. فإذا ألقي اللفظ وخلى عن القرينة صارت دلالته الشأنية على معناه الموضوع له دلالة فعلية، وفعلية الدلالة على المعنى الموضوع له توجب عدم وصول النوبة في الفعلية إلى الدلالة الطولية، لأنها دلالة شأنية وهي في طول هذه، ولا تجتمع الدلالتان معا. إذن يتعين في مثل هذا المورد الذي خلى عن القرينة أن يكون اللفظ دالا بالفعل على خصوص المعنى الحقيقي. وأما مع انضمام القرينة إلى اللفظ فيصبح اللفظ دالا بالفعل على ما يناسب المعنى الحقيقي، فأثر القرينة هو المنع من فعلية الدلالة الأولى، وامتناع فعلية الدلالة الأولى يلازم فعلية الدلالة الثانية، ولكن المفروض أن هذه الدلالة هي دلالة اللفظ. إذن القرينة إنما أثرها من جهة تحقيق شرط الدلالة. فبالجملة نقول اللفظ يدل بنفسه على المعنى وبالمناسبة على ما يناسبه، يعني يدل على ذات المعنى وبالتبع على ما يناسبه، لكن هذه الدلالة شأنية. فإذا خلى المقام عن القرينة كان اللفظ دالا على المعنى الحقيقي فلا تصل النوبة إلى المعنى المجازي، ومع القرينة تصبح الدلالة على المعنى الحقيقي منتفية لوجود المانع منها، ومع انتفاء الدلالة الحقيقية تصبح دلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة فعلية. هذا ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. لكن قد يقال أن ما تكلفه قدس الله نفسه لا ينفع لدفع الإشكال، وهو أن دلالة اللفظ على المعنى المجازي إنما هي بمعونة القرينة، بحيث يكون للقرينة مدخلية في الدلالة، وذلك لأنه يصدق قولنا أنه لولا القرينة لم يكن اللفظ دالا. قولك إن هذه الدلالة التي تكون منوطة بالقرينة هي الدلالة الفعلية، قلنا هذه الدلالة الفعلية ليست إلا عين الدلالة الشأنية لكن بضميمة القرينة، وهذا لا يمنع من أن يكون وصف الدلالة قائما بالمجموعة لا بخصوص اللفظ بنفسه، وإلا لكان اللفظ دالا مع القرينة على كلا المعنيين، وإن شئت قلت يدل على المعنى المجازي حتى في صورة دلالته على المعنى الحقيقي بالفعل، إذ المفروض أنه لا مدخلية للقرينة في الدلالة. فالصحيح أن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمنع من القول أن للقرينة مدخلية. لاحظوا، الدلالة الشأنية عند فعلية الدلالة على المعنى الحقيقي ثابتة ليست منتفية، لأن أثر الوضع دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي وبالتبع على ما يناسبه، لكن هذه الدلالة على المعنى الحقيقي وعلى المعنى المناسب دلالة شأنية، وهما طوليتان، إحداهما في طول الأخرى. معنى كونهما طوليتين إما أن يكون المقصود أنه موضوع بوضعين، وضع أولا للمعنى الحقيقي وفي صورة عدم إرادة المعنى الحقيقي وضع للمعنى المجازي، وهذا إنما يناسب القول باحتياج المجازي إلى وضع نوعي. والمحقق الأصفهاني لا يقول باحتياج المجاز إلى وضع نوعي، فيتعين أن تكون الدلالتان شأنيتين موجودتين بنحو الشأنية بالفعل، بمعنى أن معنى قوله إن الوضع يوجب تعين دلالة اللفظ على المعنى وما يناسبه أن يكون دالا على الاثنين في وقت واحد. غاية الأمر أن هذه الدلالة شأنية، فإذا خلى المقام عن القرينة وجب أن يكون دالا عليهما معا. فإن قلت يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين، قلت المفروض أنه موضوع للجهة الجامعة بينهما، بمعنى أنه موضوع لجهة الشبه بين المشبه والمشبه به. ما ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال إنصافا. ومن الإشكالات على هذا الكلام أننا لا نسلم بأن دلالة اللفظ على معنى توجب أن يكون دالا على ما يناسبه، إذ المفروض أن التناسب بين المعنى والمعنى تناسب واقعي، ودلالة اللفظ على المعنى أمر جعلي اعتباري، فما الرابط بين الأمر الجعلي وبين الأمر الواقعي؟ لا دليل، بمعنى أنه لما كان أمر الوضع يدور مدار الاعتبار فقد يكون اعتبار المعتبر مقصورا على ذات الملزوم دون اللازم. ما الدليل على مثل هذا؟ نقرأ هذا المقدار. قال صفحة 87: والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة. قال: هذا بناء على ما هو المشهور من أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، إخراجا بالقيد الأخير أي بنفسه للمجاز. المجاز هو دلالة اللفظ على المعنى بالقرينة لا بنفسه، حيث إن الدلالة فيه بالقرينة. فإذا استعمل الشارع مثلا اللفظ في غير ما وضع له قاصدا به الحكاية عنه بنفسه فقد خصصه به، حيث لا حقيقة للوضع إلا ذلك. ويمكن أن يقال إن نحو حكاية اللفظ عن معناه الحقيقي والمجازي واحد، توضيحه أن الدلالة كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى، حيثية الدلالة هي هذا الكون، كونه بحيث، وهذه الحيثية مكتسبة تارة من الوضع بمعنى أن وضع الواضع يوجب كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى إن التفت إلى الوضع، وأخرى من القرينة، فاللفظ المستعمل في معناه المجازي هو بحيث يفهم منه المعنى، الذي يدل على هذه الحيثية هو القرينة، فالقرينة تدل على حيثية دلالة اللفظ، أي الحيثية التي يدل معها اللفظ، لا أن القرينة تدل على المعنى مباشرة إن التفت إلى القرينة. فكما أن وضع الواضع يوجب تحيث اللفظ بهذه الحيثية وهو واسطة لثبوتها له، يريد أن يقول أن القرينة واسطة في ثبوت الدلالة وليست واسطة في عروض الدلالة على اللفظ، بحيث تكون هي الدالة ويتصف اللفظ بها بالواسطة. كذلك القرينة هي واسطة في ثبوت الدلالة لللفظ، توجب تحيث اللفظ بهذه الحيثية وهي واسطة في ثبوتها له، وإلا فالدلالة على أي حال قائمة باللفظ المستعمل في المعنى لا به وبالقرينة معا في المجاز، كما لا قيام لها باللفظ والوضع في الحقيقة. من الواضح أن الوضع إنما يحقق موضوع الدلالة، يحقق الدال، ولا يكون الوضع هو الدلالة، الوضع هو جعل الدلالة. هذا يعني تصحيح لما ذكره المحققون، لكن الذي يختاره المحقق الأصفهاني هو هذا، يعني أن يقال أن اللفظ معنى كونه دالا على المعنى بنفسه أو على المعنى المجازي بنفسه هو هذا الأمر، وهو أن اللفظ موضوع للدلالة على المعنى ويكتسب بسبب هذا الوضع وببركته الدلالة على ما يناسبه. والتحقيق أن تعيين اللفظ لمعنى يوجب تعينه تبعا لما يناسبه، فإن مناسب المناسب مناسبون. خب، هذا الكلام منه قدس الله نفسه يحتمل أن يكون المقصود أن الوضع يستلزم وضعا، وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يستلزم وضع اللفظ للمعنى المجازي، لكن هذا الوضع شخصي في الحقيقي لأنه تعلق بمعنى خاص، وأما في المجاز فلما كان الموضوع له هو المعنى العام وهو مطلق ما يشابه الأسد في الشجاعة مثلا، ومطلق ما يشابه يكون حالا في القرية وهكذا. ولذلك قيل بأن المجاز يحتاج إلى وضع نوعي يحتمل هذا المعنى، تحتمل العبارة هذا المعنى، ولكن هذا خلاف مبناه قدس الله نفسه، لأنه يقول أن المجاز لا يحتاج إلى أكثر من استحسان الطبع والذوق. ويمكن أن يكون مقصوده أن نفس الوضع للمعنى يوجب تعلق اللفظ بما يشابه المعنى أو يكون له مع المعنى الموضوع له إحدى العلائق المذكورة في البلاغة، في كتب البلاغة. يحتمل أن يكون مراده هذا، وهذا مع مقتضاه أن الدلالة تتحقق بالنسبة إلى المعنى الحقيقي وإلى المعنى المجازي في ذات الوقت. فإن مناسب المناسب مناسبون. طبعا هذه مغالطة، المناسب المناسب مناسب هذا في الواقع إذا كانت المناسبتان واقعيتين، إذا كان بين المناسبتين طرف مشترك فالأطراف المختصة متناسبة قطعان، وإلا لزم خلف التناسب بين الجميع. أما إذا كانت النسبة التي نحن نتكلم عنها هي نسبة الوضع، فما معنى أن يكون مناسب الموضوع له موضوعا له؟ هذا لا معنى له. وما معنى أن يكون دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له موجبة لدلالة اللفظ على ما يشابهه إذا كان الوضع بالاعتبار؟ انصافا هذا الكلام ليس بتاما. فاللفظ بواسطة الوضع له صلوح الحكاية به عن المعنى الموضوع له بالأصالة، هذا صحيح. وعما يناسبه بالتبع، قلنا أن المقصود بالتبعية إما ثبوت علاقة في طول علاقة الوضع للمعنى الموضوع له ولكنه لا يوافق مبناه، وإما ثبوت تعلق الوضع بالمعنى الثاني الطولي، بحيث يكون عندنا وضع واحد تعلق بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المناسب في طول المعنى الحقيقي. وهذا كما يقال أن الفعل يسند إلى هذا وفي طوله إلى ما يكون ملابسا له. وحيث إن فعلية دلالته على الأصل لا مانع لها، فلا محالة لا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي إلا بعد نصب القرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي. فهي نعم، فالقرينة المعاندة حيث إنها رافعة للمانع عن فعلية الدلالة على المعنى المجازي فهي موجبة لفعلية الدلالة عليه. الدلالة المانعة عن إرادة الفعلي المعنى المجازي عن إرادة المعنى الحقيقي توجب فعلية الدلالة على المعنى المجازي، فأثر هذه القرينة المنع من المانع عن الدلالة على المعنى المجازي، فهي لا توجب دلالة اللفظ بل توجب اتصاف اللفظ بأنه دالون. فيصح أن يقال حينئذ إن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه بخلاف المجاز. الوضع تعيين اللفظي للدلالة على المعنى بنفسه. ليش بنفسه؟ لأنه لا يحتاج إلى أكثر من إلقائه حتى يكون دالا بالفعل. أما المعنى المجازي فيحتاج إلى إلقاء اللفظ مع وجود المانع من فعلية الدلالة على المعنى الحقيقي. فإن التعيين فقط لا يكفي في فعلية دلالة اللفظ بنفسه، بل فعلية الدلالة متوقفة على ضم الضميم، وإن كان ذات الدال هو اللفظ دائما. فتدبر. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى بعض ما قلناه، ونزيد أيضا أنه يمكن النقد على هذا الكلام باللفظ المشترك، لأن اللفظ المشترك بين عدة معان متباينة لا يكون فعلي الدلالة على أحدها إلا مع القرينة المانعة من الدلالة على غيره، وإلا كان مجملا لا فعلية له للدلالة على بعضها. فما الفرق حينئذ بين دلالة اللفظ على المعنى المجازي وبين دلالة اللفظ المشترك على المعنى الحقيقي؟ هذا من الإشكالات التي يمكن أن تورد عليه. هذا ومن الإشكالات أيضا أن دعوى التنافي بين الدلالتين خلف ما فرضه من أن الوضع يوجب دلالة اللفظ على ما يناسب المعنى تبعا لدلالته على المعنى. فإن مقتضى التناسب بين المعنيين كما يدعي أن تكون الدلالة مناسبة للدلالة، ومع التناسب كيف يقال بأن بينهما تعاندان؟ لابد من إبراز نكتة توجب التعاند بين الدلالتين. والصحيح أن التعاند إنما هو بين الإرادتين لعدم استعمال اللفظ في معنيين، لا أن دلالة اللفظ على هذا تمنع من دلالة اللفظ على المعنى الثاني. وهناك إشكالات أخرى يمكن أن تذكر في المقام. على كل حال، قوله فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، قال إن قلنا بأن الاستعمال عين الوضع كما هو ظاهر المتن، فحقيقة الاستعمال حقيقة الوضع، مقتضى العينية أن يكون الاستعمال وضعا، ومع كون الاستعمال وضعا يقال أن اللفظ استعمل في معناه الموضوع له. أو قلنا بأن الوضع يتحقق مقارنا للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه، فلا مانع إن قلنا بهذا أو قلنا بهذا فلا مانع من كونه حقيقة، لأن غاية ما تقتضيه الحقيقية كون الاستعمال حقيقيا إنما يقتضي عدم تأخر الوضع عن الاستعمال. شرط كون الاستعمال حقيقيا ألا يتأخر الوضع عن الاستعمال، لا أن يتقدم الوضع على الاستعمال، ليس هذا شرطا، الشرط هو ألا يتأخر، يعني أن يصدق أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له، هذا ما يوجب اتصاف الاستعمال بأنه مجازي أو غلط. طب فيكفي مقارنة الوضع مع الاستعمال زمانا حتى يقال أنه استعمال حقيقي، فضلا عن عينيته له كما هو مذهبه قدس الله نفسه، حيث لا تقدم للاستعمال حينئذ ولو بالعلية. فتدبر. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى إشكال شيخنا الوحيد حفظه الله، وقد عرفت جوابه أنه غير واردين. قال صاحب الكفاية فأي علاقة بين الصلاة والدعاء؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذا قال أن المعاني الخاصة التي تدل عليها الألفاظ الخاصة من قبيل الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والوجوب والسنة وأمثال ذلك من الألفاظ التي وقع النزاع فيها تدل على هذه المعاني. فإن قلنا بأن هذه المعاني مستحدثة ولا وجود لها قبل شرعنا فلا إشكال في ثبوت الحقيقة الشرعية، وذلك لأن مقتضى استحداثها واستعمال اللفظ فيها بهذا النحو الخاص أن تكون هذه الألفاظ مخصصة بهذه المعاني، وهذا عين الوضع. وحيث إن هذه حقائق ثبتت من قبل الشارع، إذن ألفاظها أسامي لها من قبل الشارع، فإذن تثبت الحقيقة الشرعية بلا إشكال. أما إن قلنا بأن هذه المعاني ثابتة عند العرب أو عند الأمم السالفة قبل شرعنا، فقد ذكر الآخند قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال بأن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني قبل شرعنا، فتكون المعاني الألفاظ حقائق لغوية لا حقائق شرعية. وهذا يقول قدس الله نفسه هذا بناء على أنها ليست مستحدثة، ليس ببعيد. وقد يستفاد ثبوت هذه المعاني واستعمال الألفاظ فيها من مثل قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقوله وأذن في الناس بالحاج، وغير ذلك مما ورد فيه عناوين كالصوم الذي قال الله عز وجل فيه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأمثال ذلك. قال الآخند أنه لا يبعد من ملاحظة هذه النصوص القول بأن هذه المعاني قد ثبتت في الزمان السابق على التشريع، وبالتالي تكون الألفاظ حقائق لغوية وعرفية في تلك المعاني لا حقائق شرعية. هذا وقد أورد على الآخند قدس الله نفسه بأن نفس تقدم هذه المعاني على الشارع لا يوجب أن يكون اللفظ موضوعا لها، فلعلها كانت ثابتة قبل الشارع ولكن لم تكن مسماة باسم خاص، أو كانت مسماة بغير هذا اللفظ، فلا يمنع ثبوتها قبل التشريع من أن يكون اللفظ موضوعا لها من قبل الشارع. فلا شهادة في الآيات الشريفة على أن هذه العبادات كانت ثابتة في تلك الشرائع بهذه الأسماء الخاصة. وبهذا قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أورد مثل هذا الإشكال، وهذا إشكال كان مشهورا على الآخند قدس الله نفسه الزكية، ذكره غير واحد من تلامذة الآخند، منهم المحقق الأصفهاني ومنهم الشيخ محمد نجلو صاحب الكفاية قدس الله نفسه، الذي له تعليقة في خصوص هذا الموضع طبعت مع بعض نسخ الكفاية الشريفة. هذا وقد تصدى جملة من أجلة تلامذة الآخند لتوضيح الاستدلال الذي بنى عليه الآخند لإثبات كون هذه الألفاظ حقائق لغوية أو عرفية بملاحظة هذه النصوص، منهم المحقق الحائري قدس الله نفسه ومنهم المحقق العراقي. قال المحقق العراقي أنه إن أمكن إيراد الإشكال على قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة أو قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، فلا يمكن إيراد الإشكال على مثل قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فإن ظاهر هذه الآية أن المكتوب علينا وعليهم هو أمر واحد، فلو كان الصوم الذي تتكلم عنه الآية دالا على شيء آخر كتب عليهم لم يصدق قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، ولو لم يكن واضحا لتساءل عنه الأصحاب. هذا ما ذكره المحقق العراقي. وأما المحقق الحائري قدس الله نفسه فقد ذكر الثاني، ذكر هذا البيان، قال لا يخلو الحال في هذه الآيات التي سيقت للاستدلال على كون الألفاظ حقائق لغوية، إما أن يكون الأصحاب الذين سمعوا هذه الآية في زمان الوحي لم يفهموا منها شيئا، أو أنهم فهموا بالقرائن المختلفة، أو أنهم فهموا من حق اللفظ. أما الثالث فهو مثبت للمطلوب، وهو أن اللفظ بنفسه يدل على معنى واحد عندنا وعند الأمم السابقة، وهذا عين المطلوب. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكونوا قد فهموا بالقرائن، فهذا مستبعد جدا لاختلاف المقامات. وأما الاحتمال الأول فهو غير مقبول، وذلك لأنه لا يمكن أن لا يكونوا قد فهموا شيئا ومع ذلك لم يتساءلوا، وهذا كالتوضيح لاستدلال المحقق العراقي قدس الله نفسه. لكن المحقق العراقي أيضا لاحظ نكتة نشير إليها، نقول أما كلام المحقق العراقي فيمكن أن يكون ناظرا إلى نفس ما ذكره المحقق الحائري، وسيأتي الجواب عليه إن شاء الله تعالى، وإما أن يكون ناظرا إلى خصوصية الآية الشريفة باعتبار التشبيه، كتب عليكم الصيام كما كتب. قال المحقق العراقي أن قبول الأصحاب وتسليمهم وعدم تساؤلهم يدل على أن الذي كتب علينا هو عين ما كتب عليهم، فظاهر الآية أن دلالة الصيام، لفظة الصيام على ماهية الصيام بنفسها، فمقتضى ثبوت هذه الماهية على تلك الأمم أن هذا اللفظ بنفسه كما يدل على الماهية عندنا يدل عندنا على الماهية التي كتبت عليهم، وإلا لم يصدق قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، وإلا يلزم الاستخدام لأن مرجع الضمير لن يكون عين الصيام المذكور سابقا. قلت الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن هذه الآية إنما هي ناظرة إلى المعنى، الله عز وجل كان ناظرا إلى معنى الصيام، وأن الذي كتب علينا منه هو عين المكتوب عليهم، وليس ناظرا إلى أن تلك العبادة كانت تسمى بكذا أو لا تسمى بكذا. فإن قلت طيب يكفينا هذا المقدار لأن دلالة الآية على ماهية الصيام هي بنفس اللفظ، قلت ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الآية بنفسها تدل بدون قرينة على إرادة هذه الماهية؟ لعل الأصحاب فهموا منها الإمساك وهو معنى الصيام لغة، لا على الإمساك المخصوص بين الحدين حدي الوقت مع النية والقربة في شهر رمضان، لا دليل على ذلك إلا بلحاظ قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تلك قرينة. فننتقل حينئذ إن قيل بهذا ننتقل إلى كلام المحقق العراقي الحائري، لأن الجواب عليه يتمم إشكالنا على المحقق العراقي. نقول المحقق الحائري قال إما أن يكونوا قد فهموا بالقرينة أو بدون قرينة أو لم يفهموا شيئا، نقول نلتزم بأنهم لم يفهموا شيئا. قولك أن هذا غير مقبول لأن ذلك معناه أنه قد أنهم قد عطلوا عقولهم عن معرفة هذه الآية ولم يتساءلوا، نقول نلتزم بأنهم تساءلوا، ولما تساءلوا بين لهم وفسرت لهم الآية، ولا يلزم من ذلك محذور، بل يمكن أن يقال أن هذا أولا هو الذي كان متحققا في شأن المسلمين أول ما سمعوا بعض الآيات، مثلا وأوصاني بالصلاة والزكاة، لم يكونوا يعرفون الصلاة أصلا قبل الإسلام، كانوا يعرفون الصلاة بالمعنى اللغوي، والصلاة بالمعنى اللغوي غير الصلاة التي تتكلم عنها الآية، إذ الآية تتكلم عن الصلاة بالمعنى الخاص. لا أقول أن الصلاة يراد بها الركوع والسجود، بل أقول أن الصلاة بالمعنى اللغوي بمعنى الدعاء ليست هي الصلاة التي يتكلم عنها عيسى عليه السلام وزكريا، لأن كلمة أوصاني تدل على أن هذا الأمر مكرر الوقوع، إما في الأسبوع في الجمعة أو في اليوم أو في الشهر، وهذا غير الدعاء، الدعاء لم يوصى به بهذا المعنى. فإذا الذي يراد من الصلاة دعاء مخصوص لا كل دعاء. كيف؟ والدعاء في اللغة يشمل مطلق النداء. إذا بين الدعاء بمعنى العبادة وبين الدعاء اللغوي فرق، والصلاة يراد بها الدعاء بمعنى العبادة، وكفى بهذه الخصوصية فارقا بين المعنيين. إذن الأصحاب كانوا محتاجين إلى النبي في تفسير الآية كما احتاجوا إلى النبي في معرفة كثير من الآيات، وبالتالي الآية ليس هناك محذور في أن نقول أنهم لم يفهموا المراد من هذه الآية، لأننا نعلم أن المراد بهذه الآية ليس المعاني اللغوية الدارجة عندهم كالزكاة. الزكاة عندهم بمعنى النظافة أو بمعنى الطهارة، أو وهذا غير المعنى المعروف. الزكاة هي زكاة الأموال، إما زكاة مثلا الأنعام أو زكاة الغلال أو أمثال ذلك من الزكوات، زكوات الثمار، وليست هي بمعنى النظافة والطهارة، هذا أمر خاص. إذن ما المحذوف في أن نقول أنهم لم يفهموا شيئا إلا بعد تفسير النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، نحن لا نلتزم بأنهم بقوا جاهلين إلى أن بين لهم بعد سنوات، لا، نقول أنهم لم يرتفع جهلهم بمجرد سماعهم بل بضميمة التفسير، فيكون هذا من باب اقتران اللفظ بالقرينة. وقد عرفت أن احتمال فهمهم بالقرينة ليس بمستبعد، وبالتالي لا يثبت المطلوب. وبذلك نرد على المحقق العراقي، قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، فلنسلم أن الصيام دل على الماهية، لكن ما الدليل على أن الصيام دل على الماهية الخاصة بنفسه؟ لما لا يكون دالا بضميمة تفسير النبي صلى الله عليه وآله؟ فيكون قوله تعالى كما كتب أيضا مقتضيا لثبوت نفس ما بينه النبي عليهم، وليس في ذلك ما يقتضي ثبوت الحقيقة اللغوية. إذن لا يتم استدلال المحقق الخراساني قدس الله نفسه كما ذكر المحقق الأصفهاني. نقرأ هذا المقدار. قال المحقق الآخر قدس الله نفسه، ذكر أنه إذا قلنا بأن المعاني قديمة فيتعين أن تكون الألفاظ حقائق لغوية وعرفية. قال: فأي علاقة بين الصلاة والدعاء؟ هنا يستبعد الاستعمال المجازي، يقول يبعد أن يكون استعمال الشارع للصلاة في هذا المركب المخصوص باعتبار مشابهته للمعنى اللغوي. يقول: فأي علاقة بين هذا المركب المخصوص وبين الدعاء؟ ومجرد كون الدعاء جزءا من الصلاة لا يصحح الاستعمال. أترى أنه يجوز استعمال لفظ الإنسان في يده لمجرد أن اليد جزء الإنسان؟ هذا لا معنى له. وكذلك لا يصح إطلاق اليد على الإنسان باعتبار كون الإنسان كلا واليد جزءا. قال هنا طبعا المحقق الأصفهاني يشير إلى معنى اللغوي. قال: هذا بناء على ما هو المعروف من كونها بمعنى الدعاء لغة، فيصح الإشكال جدلا وإلزاما. يعني نحن لا نبني على أن الصلاة بمعنى الدعاء، لكننا نجادلهم بذلك من باب أنهم يبنون على أن الصلاة دعاء في اللغة، الصلاة بمعنى الدعاء، فيكون هذا الإشكال جدليا. الإشكال الجدلي هو ما يكون مبنيا على مبنى الخصم من دون اعتراف المشكل بذلك المبنى، فيكون الورود بنائيا. وأما على ما هو الظاهر بالتتبع في موارد استعمالاتها أي الصلاة من كونها بمعنى العطف والميل، فإطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب إطلاق الكلي على الفرد. إذا قلنا بأن الصلاة بمعنى المركب المخصوص، بأن معنى الصلاة معنى ثابت وأن هذا معنى العطف، وهذا ليس ببعيد، يقال صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله، أي انعطف عليهم برحمته، فالانعطاف من الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظوا أن الآية أسند الله عز وجل فيها الصلاة إلى نفسه جل وعلا وإلى ملائكته وإلى المؤمنين. وقد ورد أن الصلاة من المؤمنين دعاء وأنها من الملائكة تزكية وأنها من الله رحمة. فهل هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ لا، استعمل الله عز وجل لفظة الصلاة بمعنى واحد، لكن هذا المعنى ينطبق على الجميع لكن بأشكال مختلفة، واختلاف والأشكال من باب اختلاف نحو التحقق لا في ماهية المتحقق. فكما أن الإنسان يوجد بوجود عقلي ثم وجود مثالي ثم وجود حسي، كذلك الصلاة لها في عالم الجبروت وجود، وفي عالم الملكوت وجود، وفي عالم الملك وجود خاص، وهذا اختلاف نحو التحقق لا في اختلاف في ذاته. فيكون إطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب إطلاق الكلي على الفرد. لاحظوا النظافة، يقال نظف بدنك، وهذه النظافة تارة يكفي فيها مجرد الإزالة، وتارة تحتاج إلى ماء، وتارة تحتاج مع الماء إلى التعدد، وتارة تحتاج مع التعدد إلى التعفير. هذا هل يوجب اختلاف حقيقة الطهارة أم اختلاف في كيفية تحصيلها؟ الصحيح أنه اختلاف في كيفية التحصيل، وإن شئت قلت أن هذا اختلاف في المصاديق لا اختلاف في المعنى الجامع بينها. وهكذا الصلاة، فالصلاة تختلف في أفرادها لا في ذاتها، فإطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب إطلاق الكلي على الفرد، حيث إنه محقق لطبيعي العطف والميل، فإن عطف المربوب إلى ربه والعبد إلى سيده بتخضعه له، وعطف الرب على مربوبه بالمغفرة والرحمة. يقال في اللغة ولعل هذا هو أصل المعنى، يقال في اللغة سابق فلان فلانا فجاء بعده مصليا، سابق فلان فلانا فسبق، وسابق فلان فلانا فصلى. صلى في مقابل سبق، الذي يصلي هو الذي يتلو، الذي يصلي هو الذي يجيء تلو السابق. لعل الأصل في الصلاة الانعطاف، ولما كان الذي يجيء بعد السابق منعطفا نحوه ليسبقه قيل عنه مصل. ويمكن أن يقال أن العطف مأخوذ من هذه الهيئة، وهي توجه المسابق التالي إلى من يسبقه، فكأنه يتوجه إليه يقال فصلى. ولكن لاحظ السابق لا يتوجه إلى شيء من المتسابقين، وإنما يتوجه إلى شيء خاص. فلما كان الثاني هو المتوجه إلى الأول قيل عنه أنه يصلي، لكن صلى خلفه، هذه من المعاني اللغوية، وبينها وبين الانعطاف تمام المناسبة. لكن أيهما هو الأصل والآخر مأخوذ منه؟ هذا ما يحتاج إلى تتبع الموارد. لا أن طبعا، ومن المعاني المذكورة للصلاة التوجه، فالتوجه والعاطف والميل والإتيان خلف السابق كلها معان متناسبة. لا أن الصلاة بمعنى الدعاء في العبد وبمعنى المغفرة فيه حتى يلزم وضع اللفظ الواحد لمعنيين متباينين، وعليه فلا تجوز حتى تجب ملاحظة العلاقة، بل تستعمل في معناها اللغوي ويراد محققه الخاص بقرينة محال أو مقال، يعني يكون إفادة الخصوصية بدال وإفادة ذات المعنى المتخصص بدال آخر. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.